جعل الله تعالى كتابه آية خالدة ومعجزة باهرة إلى يوم القيامة. فهذا القرآن العظيم فيه الخير والبركة والصلاح والفلاح والنجاح لهذه الأمة ولجميع العالمين إلى يوم القيامة. وقد امتن الله تعالى على عباده المؤمنين بإنزال هذا الكتاب، وامتن على نبيه بذلك، فقال سبحانه:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
وقال تعالى:
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
وأقسم الله تعالى به في غير ما موضع في كتابه تعظيما لشأنه وتفخيما له، وإنما أنزله الله تعالى لا لأجل أن يترنم بذكره ويتغنى به فحسب، وإن كان هذا مرادا مقصودا، ولكن ما هو أعظم من ذلك لتدبره وتعقله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فأعظم ما عالج الإنسان قلبه كتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا.
نزل هذا القرآن العظيم قولا ثقيلا محكما رصينا على أمة كانت تعيش في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، على قوم لا يرون موتا ولا بعثا ولا حياة ولا نشورا، قوم يقول قائلهم: أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر، لا يرون إلا أن يأكلوا ويتمتعوا كما تأكل الأنعام وتتمتع الأنعام. فلما أراد الله بهم خيرا بعث فيهم هذا النبي العظيم وأنزل إليه هذا القول الكريم، فنزلت هذه الآيات العظيمة لتخرجهم من غفلتهم وسدرتهم، فحركت أذهانهم وهزتهم من غفلتهم وأيقظتهم من رقدتهم، أولا في تأمل ما أودع الله تعالى في هذا الكون من الآيات البينات والحجج الباهرات كما مر بنا في الدرس الماضي، فلفت الله انتباههم إلى ما في هذا الكون من الآيات العظيمة ليستدلوا بها على توحيد الألوهية، وأن الله وحده هو المستحق للعبادة، وأنه لا يمكن أن يخلق هذا الكون سدى ولا عبثا، بل لحكمة بالغة. فلما قرر الله تعالى ذلك في ما تقدم من الآيات ختمها بآيتين هما كالوصلة للآيات التالية، قال الله تعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. وفي هذا ملحظ بديع، كأن الله تعالى يقول: انتبهوا، هذه الجنات الألفاف أخرجها الله تعالى من أرض موات، فالقادر على أن يحيي الأرض بعد موتها قادر على أن يخرجكم من قبوركم أحياء. ألاحظتم هذا المعنى؟ وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. فالقادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر أيضا على أن يبعثكم بعد موتكم، كما قال الله تعالى في سورة قاف بعد أن ذكر إنزال المطر وإنبات النخيل، قال بعد ذلك كذلك الخروج. فقال الله عز وجل: إن يوم الفصل كان ميقاتا. وإن حرف توكيد، فهذه جملة مؤكدة، جملة تامة ثقيلة قوية. إن يوم الفصل كان ميقاتا. وما يوم الفصل؟ هو يوم القيامة، وهذا أحد أسمائه. وأسماء يوم القيامة كثيرة جدا، حتى عد القرطبي رحمه الله منها 50 اسما، وعد ابن كثير رحمه الله 80 اسما. هذه الأسماء بعضها مبثوث في كتاب الله، وبعضها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضها أوصاف ربما أطلقها بعض العلماء. ماذا تعرفون من أسماء يوم القيامة؟ يوم الدين، يوم التغابن، الطامة، الطامة الكبرى، الصاخة، يوم الفصل كما ها هنا، يوم التلاق، الحاقة، الغاشية، القارعة، يوم الحساب، التغابن، الحشر، الآزفة، كثير جدا. وهذه الكثرة ليست فقط كثرة في الأسماء، لكن لها دلالاتها، فإن كل اسم من هذه الأسماء يعطي دلالة معينة. فالقارعة لأنها تقرع القلوب، والصاخة لأنها تصخ الآذان، والآزفة لقربها وحصولها، وهكذا في كل اسم من هذه الأسماء. وهذا يدل، هذه الكثرة في الأسماء تدل على عظيم العناية بالإيمان باليوم الآخر. وهذا الوصف إن يوم الفصل يعني الفصل بين الخلائق، فريق في الجنة وفريق في السعير، الفصل في المظالم، فينال الظالم جزاء ظلمه ويعوض المظلوم عن مظلمته. فالفصل إذن يتناول أمورا عدة. إن يوم الفصل كان ميقاتا، أي أنه موعد مؤقت قد وقته الله تعالى وعلمه، ولكنه سبحانه أخفاه. ولهذا اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل حين سأله عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة. فأعظم رسول بشري وأعظم رسول ملكي كلاهما لا يعلمان متى الساعة، كما قال الله عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها. وفي الآية الأخرى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا يجليها لوقتها إلا هو. فقد أخفاها الله تعالى. ولما سأل أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال: ما أعددت لها، لم يقل في يوم كذا وكذا. فالله تعالى قد أخفى عنا الساعة، إلا أننا نعلم أنها تأتي بغتة، وأنها مجهولة الموعد، وأنها شديدة الوقع. فالساعة يخاف منها المؤمنون لتعظيمهم لله سبحانه وتعالى، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها. والساعة لا تأتي إلا بغتة، لا تأتيكم إلا بغتة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجلين يتبايعان الثوب، فتقوم الساعة فلهذا يطوي ثوبه ولهذا يأخذه، وتقوم الساعة والرجل يليط حوضة لإبله ليسقيها فلا يتمكن من ذلك، وتقوم الساعة والرجل يرفع لقمته إلى فيه فلا تبلغ فه، فأمرها يقع بشكل سريع. إن يوم الفصل كان ميقاتا. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين النفختين 40. فقالوا: يا رسول الله، 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. فلم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما بين النفختين. قال: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبت الناس من قبورهم كما ينبت البقل، يعني هذه الخضروات التي تطلع تخرج من الأرض ينبتهم الله تعالى هكذا، فيقومون لرب العالمين. وذلك أن ابن آدم، وهذا جزء من الحديث، يفنى حتى لا يبقى منه إلا عجب الذنب، فمنه يكون الخلق بعدئذ. فابن آدم يتحلل ويفنى ويعود ترابا، ولا يبقى منه إلا عجب الذنب وهو العسعس. فيحفظ الله تعالى في هذا المتبقي من الصفات الوراثية التي منها يركب الخلق. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. هذا بيان وتوضيح. يوم، أي يوم الفصل، هو يوم ينفخ، وأتى بصيغة المبني للمجهول، يعني أتى بالفعل الذي لم يسمى فاعله، ينفخ، وذلك لتفخيمه وتعظيمه. يوم ينفخ في الصور. وما الصور؟ الصور هو البوق الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام، النفخة الأولى التي يكون بها الصعق، والنفخة الثانية التي يكون بها النشر. وقد جاء في الحديث: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم قرنه وحنى جبهته ينتظر أن يؤمر. يعني يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: كيف أتنعم وأهنأ بالعيش وصاحب القرن، يعني إسرافيل عليه السلام، قد التقم قرنه، يعني وضعه في فيه، ينتظر أن يؤمر. فالذي يذكر هذا لا يطيب له عيش، لأنه يخشى موعود الله عز وجل: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وهو مشهد مهيب، مشهد رهيب. هذا البعث أمره عجيب. كل من على وجه الأرض، كل من دب على وجه الأرض وتحلل فيها، يجمع الله خلقه يوم القيامة، فينبعث الناس ويقومون لرب العالمين على هيئة أفواج، زمر 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 إثر زمر. وتخيلوا هذا الخلق العظيم الذي من لدن آدم عليه السلام طوله 60 ذراعا في السماء، ثم لم يزل الخلق ينقص بعد ذلك إلى أن آل إلى ما نحن عليه، ولا ندري إلى ما يؤول أيضا بعدنا. فهذا الخلق على تفاوت أحجامه وأطواله وألوانه كله يبعث لرب العالمين. فتأتون أفواجا، يعني فوجا إثر فوج. والفوج هم الجماعة من الناس، الزمرة من الناس. ولما أراد الله تعالى أن يصف يوم القيامة بيّن أن تلك الصورة التي ذكرها سابقا من حال الدنيا واستقرارها تتغير بهذا الانقلاب الكوني الهائل. فالله تعالى وصف لنا فيما تلونا وشرحنا من آيات في الدرس الماضي، قال عن السماء مثلا: وبنينا فوقكم 7 شدادا محكمة، انظر كيف يكون حال السماء الآن، وفتحت السماء فكانت أبوابا. إذن هذه السماء التي لا تكاد ترى فيها الآن ثقبا، هل ترى فيها من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. لو أمعنا النظر في السماء لم نجد فيها ثقبا ولا قدر رأس الإبرة. يوم القيامة تصبح هذه السماء طرقا، وفتحت السماء فكانت أبوابا. فإذا بهذه السماء المحكمة المتماسكة المبنية، إذا بها تنشق وتنفتح فيها فرج وطرائق، لما؟ ليهبط منها الملائكة. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، تنشق كل سماء فيهبط ملائكتها فيحيطون بأهل الأرض إحاطة السوار بالمعصر. وفتحت السماء فكانت أبوابا، ولاحظوا فتحت وينفخ ثم ما يأتي سيرت، كلها بصيغة الفعل الذي لم يسمى فاعله، وذلك من باب التفخيم والتعظيم. وسيرت الجبال فكانت سرابا. الله أكبر، الجبال الذي قال عنها قبل بضع آيات ماذا؟ والجبال أوتادا. وإذا بهذه الجبال الراسيات، يقول الله عز وجل: وسيرت الجبال فكانت سرابا. فهذه الجبال الراسيات تسير بعد أن كانت تحفظ توازن الأرض وتضبط استقرارها، وإذا بها تسير. إما أن يكون المراد بالسراء هو الهباء، أو هو تشبيه له بالماء على صورة الماء وليس بماء، كالذي يراه المسافر في شدة الحر يزول أمامه، يظنه ماء، يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فهذه الجبال تتراءى لأهل الموقف على هذه الصورة كالسراب، أو كالماء الذي يبدو لعين الناظر ماء وليس بشيء. وهذا في الواقع حال من حال الجبال يوم القيامة، ذلك أن الجبال يمر بها يوم القيامة أحوال متعددة، منها التسيير كما في هذه الآية، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. ويمر بها أيضا حال الدك والنسف، ودكت الجبال دكا، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيدرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقال في آية وبست الجبال بسا، يعني نثرت ودقت حتى تصبح كالرماد. فالجبال يعتريها يوم القيامة هذه الأحوال، إلى أن يحول وجه البسيطة إلى قاع صفصف ليس فيه معلم لأحد، ليس فيه مرتفع ولا منخفض، بل تصبح الأرض كالقرصة. وسيرت الجبال فكانت سرابا. الله أكبر. إذن هذا انقلاب كوني، هذه تحولات هائلة، وما أحسن الإتيان بهذا بعد الإتيان بوصفها في حال الدنيا، ليتضح الفارق الكبير بين الصورتين. ثم قال الله عز وجل إن جهنم كانت مرصادا، عياذا بالله. جهنم اسم من أسماء النار، وللنار أسماء كثيرة، وكل اسم من أسمائها يدل على وصف وحال. ومن أشنع أسمائها وأشده الجهنم، جهنم، وهي من الجهومة والسواد. إن جهنم كانت مرصادا، ومعنى مرصادا أي مكان رصد وترقب، أي أنها مترصد لا يجاوزها أهلها حتى يقعوا فيها، مكان ترصد وترقب، هذا هو المرصاد. فالرصد هو الترقب والترصد، كما قال الله عز وجل إن ربك لبالمرصاد. إن جهنم كانت مرصادا لمن؟ للطغي. أجارنا الله وإياكم، وذلك أنه ما من بشر إلا ويعرض على النار. يقول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. إلا واردها يعني إلا مارا فوقها، وذلك حين يؤمر الناس بالجواز على الصراط، وهو من أصعب مواقف القيامة، حتى إن دعاء الرسل في ذلك الموطن اللهم سلم سلم. فحين يعرض الناس على النار ويمرون فوقها يتضح كيف تكون مرصادا. أما أهل النار الذين هم أهلها فقد دلت النصوص على أنهم يلقون فيها، تجمع أيديهم إلى أرجلهم إلى أعناقهم ثم يقذفون فيها. وإنما يمر بها أو يمر فوق الصراط الموحدون، فمن سبق له من الله الحسنى فإنه يجوزها دون أن يصيبه شيء، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من دون ذلك كما مر بنا في دروس العقيدة، ولكن منهم من تخطفه كلاليب على جنبتي الصراط فتهوي به في النار. فلهذا كانت مرصادة، فهي مرصد للطاغين الذين هم أهلها، وكذلك لمن أراد الله عز وجل أن يعاقبه بقدر ذنبه من عصاة الموحدين. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، للطاغين من الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد، الطغيان هو مجاوزة الحد، فإذا تجاوز العبد حده كان حقيقا بالعذاب، إلا أن يتجاوز الله تعالى عنه، والله يمكن أن يتجاوز عن كل شيء إلا عن ذنب واحد، ما هو؟ الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن لا ريب أن مرتكب الكبيرة مجازف مخاطر. للطاغين مآبا، ومعنى مآبا أي مرجعا ومصيرا، فالأوب بمعنى الرجوع والمصير. للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. ما معنى لابثين؟ أي ماكثين، لابثين فيها أحقابا، وأحقاب جمع حقب، والمقصود بالأحقاب المدد الطويلة، وقد ورد تقديرها في أحاديث مرفوعة وموقوفة وآثار عن بعض التابعين، فمنهم من قال الحقب 80 سنة، كل سنة فيها 12 شهرا، كل شهر فيه 30 يوما، كل يوم ب1000 سنة، ومنهم من قال 70 سنة على التقسيم السابق، ومنهم من قال 40، ومنهم من قال أكثر، ومنهم من قال أقل. وعلى أي حال فالأحقاب تدل على مدد طويلة لابثين فيها أحقابا، لكن ها هنا قد يثور إشكال، فربما قال قائل وماذا بعد الأحقاب؟ أيخرج أهل النار الذين هم أهلها منها أم لا؟ فالذين فسروا الأحقاب بالمدد الطويلة خرجوا من هذا الإشكال بأن قالوا المراد أنهم لابثين فيها أحقابا، أنهم يلبثون فيها أحقابا، يعني حقبا إثر حقب، بحيث يعني لا يتناهى يستمر، فهذا خلود مستمر لا انقطاع، هم مستمرون فيه. وأما من قال إن أهل النار الذين هم أهلها يخرجون منها بعد مدد طويلة، فربما استدل بهذه الآية على خروجهم، لكن الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة أن أهل النار الذين هم أهلها، دعك عن عصاة الموحدين، أهل النار الذين هم أهلها أي الكفرة والمشركون، أنهم لا يخرجون منها أبدا، لأن الله عز وجل ذكر التأبيد في خلودهم في كتابه 3 مرات. فالذي عليه قول أهل السنة والجماعة أنهم لا يخرجون منها أبدا، والجواب عن هذه الآية أن يقال لابثين فيها أحقابا، يعني أحقاب إثر أحقاب لا تنقطع. وذهب ابن جرير الطبري رحمه الله إلى توجيه آخر، فقال إن متعلق قوله لابثين فيها أحقابا بما بعدها، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، يعني أنهم هذه الأحقاب في نوع ولون من أنواع وألوان الجحيم، يمكثون فيه هذه الأحقاب ثم ينتقلون إلى لون آخر، فيكون هذا التحديد وهذه المدة تختص بلون ونوع من أنواع العذاب. لابثين فيها أحقابا عياذا بالله، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. لا يذوقون فيها بردا، ما المقصود بالبرد ها هنا؟ المقصود بالبرد الهواء البارد أو الماء البارد، وقيل أن المقصود بالبرد النوم، فإن العرب ربما تسمي النوم بردا، فهم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا عياذا بالله. وهذا الاستثناء استثناء منقطع، لأنك لو رفعت إلا ووضعت بدلا منها بل صح المعنى، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا بل يذوقون ماذا؟ حميما وغساقا. ما الحميم أجارنا الله وإياكم؟ هو الماء المتناهي في الحرارة، هذا هو الحميم، الماء المتناهي في الحرارة يعني شديد الغليان، حتى إنهم والعياذ بالله إذا استسقوا أتوا بالحميم ليشربوه فتسقط جلدة وجهه فيه، كما أخبر الله عز وجل عن ذلك في سورة الكهف، وكما أخبر في غيرها وسقوا ماء حميما فقطع أمعاء. هذه سقي أهل النار والعياذ بالله الحميم، وبئس الشراب، إلا حميما وغساقا. وأما الغساق والعياذ بالله فقد ورد ذكره في القرآن في غير هذا الموضع، هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج. فالغساق المراد به صديد أهل النار وما يخرج من قيحهم وجروحهم ودموعهم وغير ذلك من أذاهم، هذا الذي يساق إليهم وهو الغساق. وقيل إن الغساق معناه المنتن، ولا تنافي بين المعنيين، فإنه يكون من صديد أهل النار وقروحهم وجروحهم، ويكون أيضا منتنا، ووصف أيضا بأنه بارد، فهو يأتيهم على هذه الصفة، يكون باردا منتنا كريه الرائحة لا يطاق، وهو من مخرجات أهل النار والعياذ بالله لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، وبئس الحال، أجارنا الله وإياكم. وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، لكن هل ينفعهم هذا الندم؟ لا، ولا تساعة من ده. قال الله عز وجل جزاء وفاقا، يعني أن هذا الذي نالوه إنما هو بسبب كفرهم بالله عز وجل، وفاقا على ما قدموا بسالف أعمالهم السيئة، والجزاء من جنس العمل. ثم علل الله تعالى استحقاقهم لهذا العذاب الشنيع فقال سبحانه إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب. إذن قوله سبحانه إنهم كانوا لا يرجون، يعني كانوا في الدنيا لا يخافون، فيرجون هنا بمعنى يخافون، وإنما يعني فسرنا يرجون بمعنى يخافون لأن الرجاء جاء هنا منفيا، فإذا جاء الرجاء منفيا فإنه بمعنى الخوف، لأنه رجاء يخاف ألا يتم. فقوله إنهم كانوا لا يرجون حسابا ليس المقصود يرجون يعني يتمنون ويبغون ويطلبون، لا، بل المقصود مقابل ذلك، إنهم كانوا لا يرجون يعني لا يخافون. ومتى تفسر يرجون بيخافون؟ إذا جاءت منفية، وهذه قاعدة لو تتبعتها في القرآن العظيم لوجدتها كذلك. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي أنهم كانوا ينكرون البعث، حتى إن أحدهم وهو أبي بن خلف يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عظم بال فيفته أمامه ويقول يا محمد أتزعم أن ربك يحيي هذا بعد أن صار رميما؟ قال نعم، يبعثك ويدخلك النار. وأنزل الله في شأنه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فهذا منطبق على قوله إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وفوق ذلك وكذبوا بآياتنا كذابا، أي أن آياتنا قد جاءتهم تلوح كالشمس مقنعة مبهرة لكنهم كذبوا بها فلا عذر لهم. وكذبوا بآياتنا كذابا، وهذا تأكيد، وإن كان هذا من غير فعله كذابا، لأن كذبوا مصدرها تكذيبا، وكذبوا بآياتنا تكذيبا، لكن يصح أن يأتي المصدر من غير فعله، وكذبوا بآياتنا كذابا، وهذا كناية عن شدة تكذيبهم، وقد كانوا كذلك، فإنه يأتيهم الحق البين، يسمعون القرآن، ينزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، يفلق لهم القمر فلقتين، يأتيهم بالآيات الواضحات، فلا يزيدهم ذلك إلا كفرا وتكذيبا. وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا. الله أكبر، هل خرج شيء؟ أبدا، كل شيء أحصاه الله. وما معنى أحصيناه؟ أي ضبطناه وعددناه وحفظناه، فهذا معنى أحصيناه، لأن أحصى تأتي بمعنى العد، كقول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ويأتي بمعنى الضبط كتسمية العرب للعقل بالحصات، فهو يدل على التعقل والحفظ. وكل شيء أحصيناه كتابا، أي مكتوبا، وهذا من تمام عدله سبحانه وتعالى. لو شاء الله سبحانه وتعالى لما كتب ذلك، لكن من باب إقامة العدل وإظهار الحجة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فقد وكل الله تعالى بكل إنسان ملكين يكتبان ما يبدر منه من قول أو فعل، فلا يضيع شيء، وكل شيء أحصيناه كتابا. ثم ماذا يوم القيامة؟ ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله أكبر، حجة بالغة، ليس لأحد اعتراض، حتى إنهم إذا اعترض الكافر يريد أن يتشبث بأي شيء كالغريق الذي يتشبث بالقشة، يقول ظلمني الكتبة، فيقول الله تعالى ألا يرضيك أن نبعث عليك شاهدا من نفسك؟ فيقول بلى يا ربي. فيختم الله تعالى على فيه وينطق الله جوارحه، فيكون أول من يشهد عليه فخذه وتشهد عليه جوارحه، ثم بعد ذلك يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل، يعني يخاطب جوارحه والعياذ بالله. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، فهي حجة بالغة ليس لأحد اعتراض. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، عياذا بالله. يقال إن هذه الآية هي أشد آية على أهل النار، وقد روي فيها حديث مرفوع لكنه لا يصح، وروي حديث موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما وعلى بعض السلف أن هذه الآية أشد آية على أهل النار، ذلك أنهم يدعون ويقول قائلهم يا مالك ادع لنا ربك، ويدعون الملائكة فتقول لهم الملائكة ادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، ثم يأتيهم الجواب الشديد الذي وقعه عليهم أشد من وقع العذاب الذي هم فيه. ذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، عياذا بالله. أي ليس هذا فقط، بل أن عذابكم سيزداد. أجارنا الله وإياكم. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.